نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ومع الفصل الأخير من فصول هذا الكتاب، كيف نفهم القرآن؟ تمام؟ وكما قلت لحضراتكم، يعني قضية كيف نفهم القرآن ما كانت يعني لتكون لديكم تلك الرغبة فيها إلا بعدما مر، يعني من الأول أو من أول الأمر. لو قلت لك يعني نريد أن نفهم القرآن، ستقول لي هذا كلام جميل وطيب، لكن الأمر الآن لا شك اختلف، أنك أصبحت ترى ضرورية هذا الأمر، وأنه لا يسعك بحال من الأحوال أن تفرط في فهم الإيه؟ القرآن الكريم. تمام يا شباب؟ طيب، عندنا في الصفحة 98 بعد 100، كيف نفهم القرآن؟ هذا سؤال لا أعتقد أننا بحاجة إليه، لكنني مضطر للإجابة عليه. أما لماذا أعتقد أننا لسنا بحاجة إليه؟ فلأنني أؤمن أن المفروضات مقدورات ميسورات، وأن الله طالما افترض علينا أمرا، فكل ما نحتاج إليه من قدرات بل ومهارات قد آتانا الله إياه على أكمل صورة. فقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أليس كذلك؟ بل إنني أرى أن كل أمر أمرنا الله به فإنه سبحانه قد أعطانا من القدرة عليه قدرا أوسع بكثير مما يحتاج إليه الأمر ليتم على أكمل حال. وهذا ما أفهمه من قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. قال ابن حزم: فلولا أن في وسعكم الفهم لأحكام القرآن ما أمركم بتدبره. فليت شعري: كيف قصرت عقولكم عن فهم ما افترض الله تعالى عليكم تدبره والأخذ به. وقد أيقنا أن الله عز وجل لا يأمرنا بشيء إلا وقد سبب لنا طرق الوصول إليه وسهلها وبينها. واضح يا إخوة؟ وفي رأيي أن ما آتانا الله إياه من قدرات يسع ما وصانا به من تكليفات. ما آتانا الله إياه من قدرات يسع إيه؟ ما وصانا به من تكليفات. ونسبة ما تحتاجه التكليفات من قدرات بالنسبة لما آتانا الله إياه من قدرات ربما كانت كالحلقة بالنسبة للصحراء الواسعة. الصحراء تمثل ماذا؟ القدرات، أحسنت. والحلقة تكليفات. وهذه مسألة مهمة لا بد من الإيمان بها أولا، ليوطن كل واحد منا نفسه على أن يكون منهجه مع ما أمره الله به سمعنا وأطعنا، وذلك لإيمانه أن الله طالما كلفه فهو ولا شك سبحانه قد آتاه ما يقدر به على الإتيان بهذا التكليف على أكمل وجه، بل آتاه ما هو أكبر من هذا التكليف من ناحية القدرة والاستطاعة. واضح يا أخي المسألة دي؟ يبقى القضية باختصار أننا ينبغي أن نعترف أن المشكلة ليست في أننا تنقصنا قدرات أو مهارات أو خبرات، فإن كل ذلك النقص ينجبر بسهولة بإذن الله. المشكلة الحقيقية أننا تنقصنا إرادات، تنقصنا الدافعية، الهمة القوية والعزيمة الحديدية التي تجعلنا نتخطى العقبات ونتجاوز المشكلات ونأخذ الأمر بحقه. يبقى أنا قلت لحضراتكم هذا سؤال لسنا بحاجة إليه، أو لسنا بحاجة لإجابة عليه، لكننا مضطرون للإجابة. واضح يا إخوة؟ ليه لسنا بحاجة لإجابة عليه؟ لأن الحقيقة أنت يعني ما يعيك أنك تفهم، والأمر في وسعك، وطالما أن الله أمر به لا أقول أنت تقدر عليه، بل أنت تفعله لكن للدنيا، أنت تفعله لكن ليش؟ للدنيا. طيب، إذن إحنا اتفقنا أن إحنا عندنا قدرات، بل عندنا المهارات، بل عندنا خبرات. اختبرنا هذا الأمر كثيرا، أمر أن نفهم شيئا، تمام؟ بل أكبر دليل هذه المحاضرات التي حضرتموها، أنتم فهمتم منها الكثير، أليس كذلك؟ طيب، ما هو الإنسان يفهم، إذن كل من يسمعني يفهم. طب يبقى هذا، إحنا اختبرنا مسألة الفهم، ولدينا قدرات، ولدينا مهارات، ولدينا خبرات، لكن ينقصنا إيش؟ إرادات. طيب، يعني إيه معنى الإرادة؟ الدافعية، أن يكون لدي ولديك دافعية، شيء يدفعني، يحركني. من أين تأتي الدافعية؟ لما تكون الهمة قوية والعزيمة حديدية. طيب، كيف تتولد الدافعية؟ يعني كيف الواحد منا يعني يحرك قلبه ويكون لديه إرادة قوية صلبة يتمكن من خلالها من أن يمضي في طريق الإصلاح؟ هذا ما نتحدث عنه الآن. وتلك الدافعية أو الهمة ترتكز في توليدها وتأسيسها على ركيزتين أساسيتين. ماشي يا إخوة؟ يبقى الدافعية أو الهمة ترتكز في توليدها وتأسيسها على ركيزتين أساسيتين لا غنى لها عنهما في البداية. لا غنى لها عنهما إيه؟ في البداية، بل لا غنى لها عن استصحابهما حتى النهاية. يبقى هذين الأمرين يسهمان في التالي، أول حاجة في توليد وتأسيس الدافعية والهمة، وأيضا في تكميل الدافعية والهمة. واضح يا إخوة؟ يبقى يسهمان في الإيه؟ في التوليد والتأسيس، وفي إيه؟ التكميل. ما هما هاتان الركيزتان؟ أما الأولى فهي النية. النية، نعم، وأنا أعني ما ذكرته حرفيا، النية وليست الأمنية. هل يعرف أحد الفرق بين النية والأمنية؟ تفضل. يعني النية فيها جدية وفيها، إنما الأمنية مجرد يعني رغبة. طيب، النية تتصف بصفات سنذكرها إن شاء الله، لعل أبرزها الصدق. وإيش معنى الصدق يا إخوة؟ أن يوافق الحال مقتضى المقال. يعني أنا سألت الإنسان الآن فأخبرني بالكذب، ما الذي فعله؟ أنه أخبر بخلاف الحقيقة. فإذا خالف الحال المقال لا يقال إن هذا صدق. يبقى الصدق أن يوافق الحال المقال. طب كيف يوافق حالنا مقالنا؟ يعني مثلا أنا أقول أنا أريد أن يرضى الله عني، يبقى الصدق إن حالي فعلا يكون حال إنسان يريد أن يرضى الله إيه؟ عنه. لكن كيف يحصل الصدق؟ باستفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب، باستفراغ الوسع في الأخذ بالإيه؟ إذن الصادق من؟ هو من يستفرغ وسعه في الأخذ بالأسباب ليوافق الحال المقال. تاني يا أخو، من الصادق؟ الذي يستفرغ وسعه في الأخذ بالأسباب ليوافق الحال الإيه؟ المقال. طيب، يبقى الصدق من أهم الفروق بين النية والأمنية، من أهم الفروق بين إيش وإيش؟ النية والأمنية. طيب، يبقى إحنا نريد الركيزة الأولى عشان الدافعية، النية. النية وليست الأمنية، لأن الأمانية لن تغني عن الإنسان شيئا، فالكل يتمنى، بل ربما ساعده الشيطان على التمني ليقع في الاغترار فيسوف ويطيل الأمل رغم أنه يسيء العمل. واضح يا إخوة؟ قال تعالى عن الشيطان يعدهم وإيه؟ ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وذكر ربنا أن بعض أهل النار لما يستغيثوا يقال لهم وغرتكم الإيه؟ الأماني، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وأورد ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن جماعة من العلماء كابن المبارك والفضيل وغيرهما أنهم قالوا أول العلم إيه؟ النية. واضح إخوة؟ يبقى أول شيء في التحرك هي النية. ف فأنا أصدقك في أنك تتمنى أن تفهم القرآن كله، لكنني لابد أن أحذرك وأخبرك أن أمنيتك وحدها لا تكفي. واضح يا إخوة؟ لذا إذا أردنا تحويل الأمنية إلى نية فلا بد أن تستوفي رغبتنا هذه شروط النية أو السمات المميزة للنية، وهي باختصار أن تكون النية صافية صالحة صادقة. هذه يعني ثلاثة بالصاد، أن تكون إيه؟ صافية صالحة صادقة. ماشي يا إخوة؟ يبقى أول شيء إحنا نريد الآن، إحنا ماشيين بالترتيب هو، أنا بقول إن إحنا الحقيقة مش محتاجين نقول كيف سنفهم القرآن، لأن إحنا عندنا القدرات وعندنا المهارات والخبرات، لكن عندنا مشكلة إن ما عندناش إرادة. طيب وكيف نولد الإرادة؟ بتوليد الدافعية، تمام؟ الهمة، العزيمة. طيب وكيف تأتي الهمة أو العزيمة؟ قلنا ركيزتين أساسيتين، أول ركيزة منها إيش؟ النية. وهذه النية هناك نية وأمنية، الأمنية والنية يشتركان في أنهما رغبة، النية رغبة والأمنية رغبة، لكن كيف نحول تلك الرغبة التي هي أمنية إلى أن تكون نية؟ بأن تكون صافية وصالحة وصادقة. فمتى ما تحقق ذلك تحولت الأمنية إلى إيه؟ إلى نية. وهل من مشكلة في الأمنية؟ نعم، الأمنية من أسلحة الشيطان، إن هو يمني الإنسان، ها؟ وغرتكم الأماني، يفضل يقول إن شاء الله أنا نفسي في كذا. متى ستشرع في فهم القرآن؟ بإذن الله بعد أن ننتهي من دراسة هذا العام، وربما لا يمهله العمر. متى ستشرع في فهم القرآن؟ إن شاء الله بعد أن أعود إلى بلدي في الأجازة. متى ستشرع في فهم القرآن؟ كل هذه أمنيات شيطانية يجعله يسوف، ها؟ لكن أول نقطة مهمة أن يتحول الأمر من كونه أمنية إلى نية، يعني نية صادقة صالحة صافية، نية فورية، نية إيش؟ فورية في التو واللحظة. أتدرون لما ينبغي أن تكون النية فورية؟ لأنه لا يضمن أحد منا أن يعيش ولو لثانية واحد. ولذلك كنت كثيرا أقول أنا موافقك ولا مشكلة عندي أن تؤخر الأمر كما تشاء، لو أردت أن تؤخره شهرا أخره، أردت أن تؤخره سنة أخره، أردت أن تؤخره يعني 10 سنين أخره، أردت أن تؤخره 10 أيام أخره، لكن بشرط واحد، أن تضمن لي أن تعيش إلى ذلك الأمد الذي أخرته. هل تضمن؟ طالما أنك لا تضمن فاشرع من الآن، لأنه ربما وافتك المنية فتبعث على نيتك. ولذلك بعض الفضلاء يقول لي أنا والله من زمان أتمنى كذا ونفسي في كذا وأتمنى كذا ونفسي في كذا، ويضيع العمر هباء. وهذا عند الله من أصحاب الأماني، إنما لو كان صاحب نية يشرع ولو في إيه؟ ولو في آية، ولو 5 دقائق يوميا. واضح يا إخوة؟ طيب سنتحدث عن صفات النية. أول حاجة أن تكون صافية. ما معنى صافية؟ الحقيقة أنا ما أردت يعني أن أكتب صافية عشان الحروف تمشي مع بعضها الصاد مع الصاد، وإنما قصدت فعلا الصفاء، لأن الإخلاص صفاء لا يشوب هذه النية شائبة، تمام؟ الماء الصافي الذي لا يعكره شيء، الذي لا يتكدر بشيء، لبن صافي لا يتكدر بشيء. في رأيكم لو أننا عندنا لبن أبيض صافي ووضعنا فيه نقطة سوداء ستظهر ولا ما تظهر؟ تظهر. واضح يا إخوة؟ ولذلك فالإخلاص إن لا يشوب النية شائبة، لا يشوب النية إيه؟ شائبة. صافية أي خالصة لله وحده لا شريك له، قد تم تخليصها من أي غرض أو مقصد آخر. باختصار أن تكون إرادتك أن تفهم القرآن لسبب واحد، أن يرضى الله لأنه يحب ذلك وقد أمر به، وأن تتخلص تماما من الأغراض الأخرى، كالرغبة في أن تفهم لتتميز بين الآخرين وتفتخر بذلك، أو ليكون حفظك أمتن فتسبق غيرك وتستعلي عليه، أو لتبين لمن يتهمونك بأنك تحفظ بلا فهم أنك تفهم مثلهم وأفضل منهم. يبقى يا إخوة، كيف يكون الإخلاص، كيف تكون النية صافية أو خالصة؟ بأمرين: الخلوص والتخلص. الإيش؟ الخلوص والإيه؟ والتخلص. الخلوص إنك تخلص لله، تكون نيتك له وحده، والتخلص تتخلص من كل الأغراض الأخرى. ولذلك سورة قل هو الله أحد وسورة قل يا أيها الكافرون سميتا بسورة الإخلاص، لأن قل هو الله أحد فيها الخلوص لله، وقل يا أيها الكافرون فيها التخلص مما سوى الله. ماشي؟ يبقى الإخلاص إيش؟ خلوص وتخلص. مفهوم يا إخوة؟ طيب، عن أبي أمامة الباهلي. يبقى لا يكفي يا إخوة أنك تقول والله أنا أخلصت لله وتوجهت لله. ماشي، توجهت، لكن ربما لديك نوايا إيه؟ أخرى، ربما لديك أغراض إيه؟ أخرى. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الفضلاء يقول: لكن النوايا الأخرى يا دكتور ليست نوايا سيئة، إنها أشياء جيدة، أنا أحب أن أتميز والتميز هذا شيء جميل. اسمعوا، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ يعني هو يريد الأجر، يريد برضو أن يكون إيه؟ فلان يرضى عنه، يكون اسمه مذكور، يكون سجله طيب، يكون السي في بتاعه واضح. رجل يلتمس الأجر والذكر، أن يكون مذكورا عند الناس بأي شيء، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. يا الله، فأعادها 3 مرات. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. وابتغي به إيه؟ وجهه سبحانه وبحمده. مش بس خالص، يكون خالص وفيه خلوص وتخلص. في خلوص وإيش؟ وتخلص. واضح يا إخوة؟ لذلك يعني هذا الأمر مهم والله. أنا أنبهكم والله، أنبهكم على إخلاص الله، لأن يعني لن ينفعك أحد ولن يمنحك أحد شيء. اخلصوا لمولاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. يعني هو مثلا يعني يتعلم أو يفعل أو يبذل أو يتكلم أو يروح أو يجيء، وله غرض من أغراض الدنيا. أحيانا الغرض من أغراض الدنيا أنه بيشعر بأنه بيجد نفسه في الأمر ده، يجد مكانته، يشعر لنفسه بقيمة، وقد لا يجد هذه القيمة مع نفسه أو في مكان آخر. المهم أنه يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلك لم تفهم، لعلك لم توضح له ليه الأمر. الحقيقة صدموا: لا أجر له. احنا كنا بنتوهم ان أجره منقوص، انه يعني ربما ايه الأمر يعني ليس يعني كما يريد ويتمنى. احنا كنا نتوهم ان الإنسان إيه غاية ما سيحصل ايش، ان أجره سينقص قليلا، او مثلا العرض من الدنيا المال، يفعل هذا لأجل المال. هو يريد الأجر وكل حاجة، بس يريد الايه؟ معه المال. يريد الأجر وكل حاجة، بس يريد الوظيفة، بس يريد المكانة، يحب أن يتصدر أو أن يظهر. هو يريد الأجر، بس يريد ذلك معه. كما قلت لحضراتكم، النية بالذات أو الإخلاص بالذات أي شيء يدخل عليه يفسده. يعني أنت كوب اللبن الجميل هذا وضعت فيه نقطة حبر سوداء، نقطة واحدة، هل تستطيع أن تشربها؟ هي نقطة لكنها أفسدت، ما عاد يصلح. إنسان مثلا عنده قميص أبيض جميل، وهذا القميص سيذهب به لحفل تكريم، فأصابته نقطة سوداء هنا، هل ستذهب به؟ خلاص. فالرجل لما ذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له، فقال الرسول له لا أجر له، فأعظم الناس ذلك وقالوا للرجل عد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهم. فقال يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا، فقال لا أجر له. فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الثالثة، فقال لا أجر له. نسأل الله العافية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يا جماعة، الإمام مالك شيخه ربيعة لما أراد أن يصدره اختبره اختبار. الإمام مالك فقيه وشيخه فقيه، فيتوقع أن الاختبار هيكون في إيش؟ في الفقه، لكنه ما اختبره في الفقه. قال يا مالك، من السفلة؟ قال الذين يبيعون آخرتهم بدنياهم. قال يا مالك، فمن سفلة السفلة؟ قال الذين يبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم. ذلك المرائي المسكين يبيع آخرته بدنيا غيره لكي يسعد منه فلان ويبسط منه فلان وكله مكان عند فلان. يعني كانوا يقولوا لذلك، قولوا لأهل الرياء لا يتعنوا. أهل الرياء الذين يراؤون، لا تشقوا على أنفسكم ولا تتعبوا أنفسكم، أنتم تتعبون أنفسكم، غيركم المستفيد وأنتم ما تستفيدون بشيء. يا إخوة، سافل بل من أسفل السافلين ذاك الذي يتخذ دينه مطية لدنياه، ذاك الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. إن بدين الإنسان يتعلم علم يبتغى به وجه الله ليصيب به عرضا من الدنيا. الموت جوعا أكرم من أن يتعلم المرء دينه ليطعم. الموت جوعا أكرم من أن يتعلم المرء دينه لأجل أن يطعم. لا تبع دينك، ما يبتغى به وجه الله يكون لله، لا ينصرف قلبك لأي شيء، لأي مكسب دنيوي أو أي عرض من الدنيا، لوظيفة أو لمال أو لمنصب أو لجاه أو لمكانة أو لترضي أحدا من البشر. الله وحده لا شريك له هو من تتوجه إليه. اتخذ المرء، نحن مثلا عندنا كنا نتضايق كثيرا لما نجد بعض الأطباء يتخذ طبه مطية لتحقيق مآرب خاصة، يتخذ مثلا موقعه في مستشفى حكومي مطية لتحقيق مآرب خاصة له، فكيف بمن يتخذ دينه والعلم الشرعي وكتاب الله مطية لتحقيق مكانة بين الناس أو لتحصيل مال؟ هذا خاسر في الدنيا وفي الآخرة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. العرف الريح، لا يجد ريحها، مش بس لا يدخلها، لا يجد ريحها. وقال صلى الله عليه وسلم، من طلب العلم ليجاري به العلماء عشان يكون في ركابهم ويجري في ركابهم ويلحق بمكانتهم ويلحق بما هم فيه، أو ليماري به السفهاء. يعني والله الذي لا إله إلا هو، في مرة من المرات شخص يعني قاعد يشنع كده علينا بآراء شاذة، آراء غير صحيحة، فقال بعض الفضلاء إن شاء الله نتعلم، يا دكتور لو سمحت حضر لنا بحث في هذه المسألة لنناقش ذلك المفتري. فتذكرت هذا الحديث فأحجمت وقلت أنا أتعلم المسألة لأماري بها سفيها؟ لا والله، سأتعلم ما هو أنفع لي الآن، لأننا نضطر ونستجر أحيانا لأن نتوسع في مسائل ليست هي الأهم لكي نماري سفيها. أنا لا أقول أن الإنسان لا يتعلم ليصد عن ليرد عن دين الله، لكن أحيانا تكون في مسار مهم أنك تتعلم كتاب الله أو تتعلم دين الله، ثم تأتي مسألة فتأتي إيش؟ تشغلك وتأخذك وهي أقل في الأهمية وأدنى في الأولوية، وتأخذك تلك المسألة لتتمكن من أن تماري أولئك السفهاء. لا تتعلم العلم لتمار السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه، لكي يلتفت إليك الناس ويراك الناس، يجتهد ويعمل عشان الناس ينصرفون إليه وينظرون إليه، ما شاء الله فلان، ما شاء الله معه كذا، حصل كذا، وصل لكذا، يشار إليه بالبنان، ما شاء الله الأخ ده مجتهد في خدمة دين الله، الأخ ده ما شاء الله يبذل في سبيل الله، الأخ ده ما شاء الله يضحي بوقته، يضحي بجهده، ما شاء الله ترك بلده وجاء هنا يتعلم العلم ليصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار لأنه سافل، اتخذ دينه مطية واتخذ العلم مطية ليحقق به مآربه الخاصة. يا إخوة، القرآن هذا، السنة هذه، العلم هذا لا يتعلم إلا ابتغاء مرضات الله. لو أنكم صلحتم، لو أنكم أخلصتم، لأصلح الله بكم، لكن منكم من همته تنصرف للدنيا. الصحابة لما جاء في قلب بعضهم للحظات منكم من يريد الدنيا انهزموا في أحد، وقتل منهم 70، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنتي الشريفتين، كل ذلك لأن إرادة الدنيا جاءت في قلوبهم للحظات. وأنتم لن يمكن الله على أيديكم، ولن يفتح الله لكم، ولن ينصر الله بكم، ولن يرفعكم الله بكتابه إلا إذا أخلصتم له. إنما بعضكم للأسف الشديد لا يدرك قول الله إنه لقول فصل وما هو بالهزل، لا يدرك قول الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لا تدركون قدر المهمة التي اصطفاكم الله إليها، وبعضكم كل همه أن يحقق أغراضه الشخصية أو مآربه، يلعب ويضحك ويذيب ويذهب ويجيء، وكل همي أن يطعم أو أن يجد أو أن يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كلف بالرسالة قال لأمنا خديجة: مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم، أنتم وراءكم مهمة كبيرة، وراءكم نصارى يعملون ليل نهار لينقلوا الناس عن دينه، ووراكم روافض يعملون ليل نهار لينقلوا الناس عن دينه، وراكم كفار يصدون عن سبيل الله، وراكم الكثير والكثير لنصرة هذا الدين. ولحمل أمانة هذا الدين ولحمل أمانة هذا الكتاب. إذا أخلص المرء لله الله سبحانه وتعالى يتولاه، إذا أخلص المرء لله تولاه مولاه. فاوعى يوما ما، اوعى اوعى أحد منكم يشتري دنياه بدينه، يشتري دنياه بآخرته، شيء مما يبتغى به وجه الله يروح يطلب به عرض من الدنيا قليل. هؤلاء هم أول من تسعر بهم النار بامتياز، أول من تسعر بهم النار، لأنهم هذا العلم الشريف الذي كان ينبغي أن يقرب قلوبهم من الله وأن يبتغوا به وجه الله، ابتغوا به متاع الدنيا الحقير الفاني. جددوا نواياكم دائما، تفقدوها دائما، اخلصوا لربكم. الأجر للأجرة يا إخوة، الأجر للأجرة، حينها يمكن الله عز وجل لكم ويفتح الله على أيديكم. أول صفة في النية أن تكون صافية. إذا نويت فعلا مخلصا لله، إذا نويت أن تفهم كتاب الله أفهمك الله كتابه، إذا نويت أن تكون من أهل كتاب الله جعلك الله من أهله. تكون نيتك خالصة فعلا لله، لا لأي مقصد آخر ولا لأي غرض آخر. لكن يا دكتور أنا الصراحة كانت نيتي مشوبة في أشياء، قد جاءت فرصتك، جرد نيتك لله وجدد نيتك مع الله وأخلص لله وأصلح فيما بقي يغفر الله ما مضى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أصلح فيما بقي يغفر الله لك ما مضى، وإلا أخذت بما بقي وما مضى. الشرط الثاني من شروط النية أن تكون صالحة، أن تكون صالحة. إيه اللي نقصد بصالحة يا إخوة؟ ونقصد بذلك أن تكون النية مشروعة، أي قد شرعها الله وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونية فهم القرآن مشروعة والحمد لله، ودرجة مشروعيتها الوجوب على القادر. يعني يا إخوة النية صالحة، يعني في بعض الناس يكون لدي نية بس يقول لك إيه، أنا والله أنوي بذلك أن تكون لي مكانة كبيرة فأتم، هل هذه نية مشروعة؟ استهدي نية مشروعة أن يريد العلو في الدنيا، لابد أن تكون النية إيه؟ صالحة مشروعة. وفهم القرآن من أعظم الأعمال الصالحة. ونحن دائما نقول هناك فرق بين المشروعية ودرجة المشروعية. المشروعية إجابة السؤال هل هذا من الدين أم ليس من الدين. يعني مثلا الآن لما نقول الختان هو من الدين ولا ما هو من الدين؟ من الدين، مشروع، لكن درجة مشروعيته هل على الوجوب ولا على الاستحباب، على الحتم والإلزام ولا على التخيير ولا على الإباحة، هذا اسمه إيش؟ درجة الإيه؟ المشروعية. هناك مشروعية ودرجة الإيه؟ المشروعية. فهم القرآن مشروع ولا ما هو مشروع؟ مشروع. درجة المشروعية على الوجوب، على الحتم والإلزام، على من؟ على القادر. واضح؟ طيب الشرط الثالث للنية أن تكون النية صادقة. وقد تكلمنا عن الصدق، ما معنى الصدق؟ إحسان، استفراغ الوسعي في الأخذ بالأسباب المشروعة طبعا. ليش؟ إحسان، ليطابق الحال لإيه؟ المقال. أنت قلت يا رب أنا أريد أن أفهم كتابك، هذا هو المقال. الصدق إن حالك يكون حال رجل يريد ذلك فعلا. كيف تستفرغ وسعك في الأخذ بالأسباب وإلا كنت عند الله كاذبا، وإلا كنت عند الله إيه؟ كاذبا. أسأل الله العافية. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. قد أمرنا الله فإذا عزم الأمر، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. وكونوا مع من؟ مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين فيصدق الإنسان مع مولاه. طيب، يبقى صادقة، ونقصد بذلك أن يستفرغ الإنسان وسعه في الأخذ بالأسباب المشروعة ليكون الحال موافقا لليه؟ للمقال. أو يمكننا القول بعبارة أخرى أن الصدق هو بذل أقصى الجهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي تنوي إتمامه، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أقصر وأكمل الطرق للوصول إلى المقصود. يبقى هل هناك يا إخوة طريقة أخرى لتحصيل الصدق؟ أن تفعل ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أصدق الناس. إذن ببساطة، لو أنت تريد فعلا فهم القرآن تعمل إيه؟ تفعل ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم. وماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ أرأيتم كيف كان حرصه على الفهم؟ أرأيتم كيف كانت قراءته بفهم؟ أرأيتم أنه كان يأتي جبريل فيدارسه القرآن، يجلس الليلة كاملة يتدارس معه معاني القرآن؟ ها؟ أرأيتم كيف كان يقول لجبريل لما لا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ حريص بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم على أن يفهم. فلو كان حرصك كحرصه صلى الله عليه وسلم، وكان حرصك على القرآن ومجالسه ومعانيه كحرصه صلى الله عليه وسلم، تكون صادقا إن شاء الله. فلا يكفي في النية التي تنفع صاحبها مجرد الإخلاص، بل لا بد من الصدق، لأنه هو البرهان العملي والدليل الفعلي، وهو الخطوة الأساسية في تحقيق أو تحقق ما يريده الإنسان ويتمناه. لأن سنة الله اقتضت أنك إن تصدق الله يصدق، هذا وعد من الله، إن تصدق الله إيش؟ إذن يا إخوة، ما الفرق بين الإخلاص والصدق؟ الإخلاص يعبر عن الوجهة، يعني أقربها لكم. إنسان الآن يريد أن يسافر من هنا إلى الأسكندرية، فالإخلاص أن تكون وجهته واحدة، لا يقول أسافر إلى الأسكندرية وإلى أسوان وإلى دمياط وإلى الإسماعيلية. واضح؟ الإخلاص أن تكون الوجهة إيه؟ واحدة. وما هي الوجهة؟ الله سبحانه وبحمده. أن يكون ربك هو قبلة قلبك، أن يكون الرب هو قبلة القلب. يا إخوة، كما أن للأبدان قبلة وهي الكعبة، فإن للقلوب قبلة ومن؟ الرب سبحانه وبحمده. واضح؟ وما للصدق إيش؟ استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب. تعد شنطة سفرك، يعني تجهز تذكرة القطار الذي ستستقله. واضح؟ تكون في الموعد في القطار، تستقل القطار، كل هذا اسمه إيش؟ صدق. استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب للوصول إلى الغاية التي أخلصت لها. واضح يا إخوة؟ طيب، إذن الذي لا يفرط في الأخذ، الذي يفرط في الأخذ بالأسباب يكون صادق؟ ما يكون صادق. إن مثلا على سبيل المثال، لو قلنا سنشرع إن شاء الله يا إخوة في ختمة فهم، وسنفعل كذا وسنفعل كذا، وأنت مكلف يوميا بكذا، فلم تفعل ذلك، هل تكون صادقا؟ ما تكون صادق. قلنا إن عشان الدافعية والهمة تيجي قوة بداخل القلب، تأتي بداخل القلب، ها؟ قلنا في ركيزتين أساسيتين تحدثنا عن الأولى، وهي النية الصافية الصالحة الصادقة. أما الركيزة الثانية فهي الأهمية والحتمية. إيش معنى الأهمية والحتمية؟ يعني إنك تستشعر أن هذا الأمر مهم وحتمي وضروري، ها؟ أن تدرك أهميته وخطورته. فإذا كانت عندك النية وكانت عندك الأهمية والحتمية تولدت لديك الدافعية. الأهمية والحتمية. أما الركيزة الثانية فهي الأهمية والحتمية، لأن الإنسان كلما ازداد إدراكه لأهمية وحتمية الشيء كلما زادت دافعيته للعناية به. ولذلك لا بد من الاستحضار الدائم لأهمية وحتمية وضرورية وفرضية فهم القرآن. يعني أنا لا أريدك أنك يعني تبقى مدرك ان فهم القرآن مهم، انا اريدك انك يكون عندك استحضار دائم لذلك. يعني ايش استحضار دائم؟ يعني حضور دائم لهذا المعنى في قلبك واستدعاء له على الدوام. واضح يا اخوة؟ طيب، فاذا كان هناك استحضار دائم لأهمية وحتمية وضرورية وفرضية فهم القرآن، يكفي في ذلك ان نعلم ان اكثر ما امر الله به فيما يتعلق بكتابه هو ايه؟ تفهمه. وذلك لأن كل الأوامر بتدبر القرآن كما قلنا، وتعقله وتفكر فيه والتبصر به والاعتبار به والاتعاظ به والانزجار به والتذكر به واتباعه والتزكي به والاستمساك به والاعتصام به وتحكيمه والاستشفاء به وتعليمه والدعوة إليه، كل تلك الأوامر أوامر ضمنية بيش؟ بتفهم القرآن. يا أحبابي، الشيء ينبغي أن يحتل مكانتنا عنده، أن يحتل مكانته عندنا من مكانته عند الله. من مكانته عند من؟ فما هو عند الله مهم ينبغي أن يكون عندنا مهم، ما له عند الله قيمة ينبغي أن يكون له عندنا إيه؟ قيمة. فأمر أمر قد حض الله عليه فيما يزيد على 600 آية في القرآن نهمله، ثم يأتي الواحد منا يزعم أنه يحب الله وأنه يعظم ما عظمه الله. واضح يا إخوة؟ ولذلك لما يكون الأمر مهم عند الله ينبغي أن يكون مهما إيه؟ عندنا. وقد قلنا كلام الطبري رحمه الله في أهمية فهم القرآن. إخواني وأخواتي، أنتم إخواني إن شاء الله، وهذا طبعا لأن الكتاب كان للجنسين، والله إن فهم القرآن الكريم هو باب عظيم من النعيم. إن فهم القرآن الكريم هو باب عظيم من النعيم، لا يفرط فيه إلا خاسر محروم. فإن الواحد منا إذا قرأ كتابا لأحد المخلوقين يتحدث فيه عن نفسه ويوصي القراء فيه ببعض الوصايا النافعة، فإنه يزداد لذلك الكاتب حبا، ويزداد قربه من قلبه، ويزداد تعظيمه له وتقديره حق قدره. وإذا تأملنا فيما جعل ذلك الإنسان يخرج بتلك الأشياء من قراءته للكتاب، نجد أن السبب بلا نزاع أنه قد فهم الكتاب ووعى ما جاء فيه. فما بالكم إذا فهم المسلم كتاب الله ووعى ما فيه، كيف سيكون حبه لربه؟ كيف سيكون تنعمه بقربه؟ كيف سيكون قدر ربه في قلبه؟ واضح يا إخوة؟ للأسف الشديد، يعني كثير منا لا يقدر الله حق قدره ولا يحب الله كما ينبغي، لأنه قد حرم من فهم القرآن. كيف ذلك؟ أنت الآن لو أنك ما رأيتني قط وأمسكت بهذا الكتاب الذي هو الهروب من الفهم وقرأت فيه، إنسان أهداه لك، قرأت فيه وقرأت فيه ماشي، وجدت فيه كلام طيب نافع، أما ستقدر الكاتب؟ أما سينعقد في قلبك بعض التودد له أو الحب له؟ طيب، هذا الكاتب مثلا أخذت الكتاب وبحثت عن الاسم وبدأت تقرأ في السيرة الذاتية له، فوجدت أشياء طيبة، وجدت أخلاق طيبة ومواقف طيبة وإنجازات طيبة، أما سيزداد حبك له؟ ما الذي جعلك تحبه؟ ما الذي جعله يكون له قدر عندك؟ ما انتفعت به، أليس كذلك؟ طب لو إن إنسان جاب الكتاب هذا، أخذ هذا الكتاب فقرأ تمام، وبعد انتهى منه ما الذي سيتكلم عنه؟ ما الذي يتكلم عنه؟ لا أعرف. هل سيقدر الكاتب حق قدره؟ لو فهمتم ذلك ستدركون لماذا لم نقدر الله حق قدره. لأن القرآن باختصار يا إخوة، القرآن باختصار هو حديث الله عن نفسه، هو حديث الله عن إيه؟ عن نفسه. القرآن كله حديث الله عن نفسه. الرب سبحانه وبحمده يتحدث فيه عن نفسه، يعرفنا بنفسه. لذلك ابن القيم كان يقول القرآن كله توحيد. أنا لي محاضرة اسمها ختمة محبة، موجودة على صفحتنا على اليوتيوب بالوحي ناحية القناة الرسمية، يعني أتمنى أن تسمعوها. هي طبعا يعني بالعامية المصرية، مش عامية قوي يعني، بس ليست بالفصحى يعني. لكن لعلكم تنتفعون بها إن شاء الله. وأنا كنت سجلت حلقات في قناة الرسالة، فكانوا يعني كانت عن الأسماء الحسنى، فسميتها حدثني عنك. تمام، استجدونا حتى تحت عنوان حدثنا عنك، أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن نفسه فنعرف يعني. ولذلك يا إخوة، كثير مننا لم يقدر الله حق قدره، لم يحب الله حق الحب، ولم يسعى للقرب منه حق السعي. ها، لماذا؟ ولم يقدر الله حق قدره. لماذا؟ لأنه للأسف الشديد ما تعرف على الله، ما عرف الله كما ينبغي. لكن لو فهم معاني كلام الله ستجد ربك يقول لك: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف، كيف لا تحبه. لما تجد يقول لك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كيف لا تحبه. لما تجده يقول لعباده، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، كيف لا تحبه. واضح يا اخوة؟ يبقى للأسف الشديد يعني إهمالنا لفهم القرآن حرمنا من هذا النعيم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات، زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن، فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته، وهذه زيادة الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أنا قلت في بداية الكلام عن فهم القرآن وكيف نفهمه، قلت: هذا سؤال لست بحاجة إليه، لكنني مضطر للإجابة عليه. لماذا إذن في الصفحة الثالثة بعد المئتين، لماذا إذن أنا مضطر للإجابة عليه؟ فإذا كان الأمر كما مضى، فلماذا إذن أجد نفسي مضطرا للإجابة على سؤال كيف نفهم القرآن؟ سأخبركم عن الحيثيات التي حملتني على الإجابة على هذا السؤال. أولا، لأنني لا أنكر ولا أنفي أن هناك من المسلمين من ليست لديه أزمة مفاهيمية، ولديه دافعية قوية ونية صادقة حقيقية لأن يفهم القرآن، لكنه تنقصه بعض المهارات والخبرات. هناك فعلا من الفضلاء، ولعل يعني لعل بعضكم منهم يعني هو فعلا يعني بفطرته يدرك أننا لابد أن نفهم القرآن، كيف لا نفهم كتاب الله. ولعله قد طالب الذي يعلمه القرآن مرة على إثر مرة بأن يفهمه ليه القرآن، وفعلا بداخله دافعية قوية لذلك، وعنده رغبة صادقة حقيقية ونية حقيقية، لكنه لا يعرف كيف يفعل ذلك، لذلك كان لابد أن أكتب له كيف يفعل ذلك. ثانيا، لأنني كذلك أتمنى على الله أن تكون الصفحات التي مرت من الكتاب قد حررت البعض من أزمتهم المفاهيمية فيما يتعلق بفهم القرآن، وقد بدت الأوهام التي كانوا ينسجونها حول هذه المسألة، وقد أوقفت رحلة الهروب الكبير من الفهم التي قد شرعوا فيها. يعني لعلي، والحقيقة أتمنى إن شاء الله أن يكون ده حصل، أن بعضكم ربما كان هاربا من الفهم، فيكون أسهم ما مر مما درسناه في أن يرده عن هذا الهروب، ولذلك هو بحاجة إلى أن نجيب على هذا السؤال. كما أتمنى على الله أن تكون الصفحات الماضية قد أسهمت في توليد دافعية قوية لفهم القرآن، وقد تسببت في استحضار نية صافية صالحة صادقة، وقد أبرزت أهمية فهم القرآن وضروريته. ولو من الله على البعض بالتحرر من الأزمة المفاهيمية واستشعار الدافعية القوية، فإنه سيكون بحاجة ولا شك لبعض الخبرات العلمية العملية والخطوات المهارية. ثالثا يا إخوة، لأنني باختصار أريد لإخواني وأخواتي أن يبدأوا من حيث انتهينا نحن، لنوفر لهم وقتا وجهدا وفكرة ليكونوا أكثر تميزا في هذا الميدان، لأننا نضع بين أيديهم حصاد تجربة عمرها يربو على 10 سنوات من التأصيل والتفعيل والتحرير والتأطير، ألا وهي تجربتنا في مشروع القرآن علم وعمل، والذي يهدف إلى إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن تفهما وتدبرا واتباعا وتعليما علما وعملا. ولن نعرض هنا إلا الشق المتعلق بخطوة الفهم وما يتعلق بها في المشروع. يعني الهدف الثالث، أو لماذا اضطررت للإجابة على السؤال، لأنني أريد لكم أن تبدأوا من حيث انتهينا. كما قلت لحضراتكم في السابق، يجمعنا نسب الإيمان، يجمعنا نسب الإيه؟ الإيمان، ونسب الإيمان يؤلف بيننا، وهذا النسب يجعلني يعني في غاية الحرص على أن تبدأوا من حيث انتهينا نحن، فتكون أكثر تميزا إن شاء الله. فقد بذلنا جهدا كبيرا في هذه المسألة لسنوات طويلة، نضع بين أيديكم عزبا زلالا إن شاء الله تنطلقون منه في إحياء منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن في أنفسكم وفي غيركم صلاحا وإصلاحا. ملخص ما نحتاج إليه يا إخوة، إحنا نحتاج لإيه بقى؟ فإذا استقر ما مر فإنه يمكنني تلخيص ما نحتاج إليه لفهم القرآن في هذه الكلمات. هذه الكلمات ينبغي أن تتبعوا لها جيدا: تسديد النية واستشعار الأهمية وتحديد المنهجية ومعرفة الآلية والاقتضاء والاقتداء بالنماذج الواقعية والحرص على التعاهد والاستمرارية. أمامكم مخطط لهذا الأمر. أول حاجة إيش؟ تسديد النية. أول شيء لازم تفعلوه تسددوا نيتكم، اتفقنا على هذه؟ هذه بينكم وبين الله. الثانية استشعار الأهمية. هل استشعرتم أهمية الأمر؟ الحمد لله رب العالمين. النقطة الثالثة، ما هي المنهجية التي سنتفهم بها القرآن؟ عرفتموها؟ منهجية النبي صلى الله عليه وسلم. ليس أمامنا خيار أصلا، ليس أمامنا إيه؟ خيار. النقطة الرابعة، معرفة الآلية. ما هي الآلية؟ سنتكلم عنها إن شاء الله، سنفعل كذا ثم كذا ثم كذا، خلاص. النقطة الخامسة، النماذج الواقعية، يعني نسخة منظورة. من أين سنأتي بنماذج واقعية؟ عندنا النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا كيف كان يفهم، ها؟ عرفتم كيف كان يقرأ القرآن، أليس كذلك؟ عرفتم الصحابة وكيف كانوا يفعلون، ها؟ طيب الاستمرارية، كيف تحصل الاستمرارية؟ بالتعاهد يا إخوة، نحن نتعاهد الأمر ده، تبدأون رحلتكم. أنا لا أكتمكم، لو أنني يعني أهملت فما ذكرت غيري بما من الله به علي لربما نسيت. ولذلك من أكثر ما يضمن لكم الاستمرارية أن كل واحد منكم يضع أمامه مستهدف، أن هذا الكتاب مجموعة من زملائه يشرحهم، يشرح لهم الكتاب، يفهمهم، يدعوهم، يكلمهم، يكلم غيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم. واضح يا إخوة؟ طيب إحنا النقطة الأساسية التي سنتحدث عنها الآلية، لكن دعونا نأتي على النقاط الأخرى الستة الأخرى سريعا. أول حاجة النية والأهمية، ولقد سبق الحديث عن النية والإيه؟ والأهمية حينما تحدثنا عن ضرورة استحضارهما. استصحابهما بس يا إخوة، ولا كمان استصحابهما؟ واستصحابهما دوما لتدوم الدافعية. يعني لا أريدك فقط أنك تشعرها الآن، عايزك تبقى دايما إيه؟ مستصحبها. ولذلك لو وجدت في قلبك أن أنت بدأت همتك تفتر، اقرأ الجزء بتاع مظاهر الخطورة. واضح يا إخوة؟ اقرأه تاني، ذكر نفسك كل يوم بحاجة، ماشي؟ النماذج الواقعية، إن الإنسان الذي يريد فهم القرآن ينبغي أن يضع بين عينيه دوما ما كان عليه أنبياء الله في التعامل مع الوحي. إزاي يعني ما كان عليه أنبياء الله؟ يعني مثلا يا إخوة، سيدنا آدم قال ربنا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. كيف تلقاها آدم صلى الله عليه وسلم؟ لو كان سيدنا آدم يتعامل مع الوحي كما نتعامل معه نحن الآن، تلقاها يعني إيه؟ قاعد يقرأ فيها أو حفظها أو جودها بس؟ ما كان الله ليتوب عليه، ليس كذلك؟ إنما الحسن البصري يؤكد وغيره كما أورد القرطبي نتلقاها يعني فهمها وعمل بها صح؟ نفذها ولذلك تاب الله عليه. إنما مثلا لو كانت مثلا الكلمات نزلت عليه فعمل إيه؟ قعد كل يوم يقرأها، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا وهو لا يفهم ماذا يقول، وهو لم يندم قلبه ولم يعزم على عدم العودة ولم يقلع، هل كانت لتكون له توبة؟ يبقى دول الأنبياء هو كان تعاملهم مع الوحي إزاي؟ لما تأتي الكلمات يعملوا إيه؟ يفهموها ويعملون بها، هذا كان تلقيهم. واضح يا إخوة؟ مثلا سيدنا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إيش فعل؟ فأتمهن، أتم حقوقهن. واضح؟ كان الأنبياء كده. طيب، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن وخصوصا ما يتعلق بمسألة فهم القرآن، أنا قلت لكم ضعوا النبي صلى الله عليه وسلم بين عيونكم دائما، انظروا كيف كان حريصا على الفهم، كيف كان حريصا على المعاني، كيف كان منشغلا بالتجويد، بتجويد الشيء، ما اقصدش التجويد لأنه كده مجرد بالسليقة، أقصد تجويد التعامل مع القرآن، تمام؟ أتعامل معه أجود تعامل. ويضع بين عينيه أيضا ما كان عليه الصحابة الكرام والسلف الصالحين فيما يتعلق بفهم القرآن، وقد أسلفنا فيما مضى من صفحات هذا الكتاب ما يغني عن إعادته هنا. الاستمرارية، ما الذي نقصده بالاستمرارية؟ قضية التعاهد والاستمرارية قضية في غاية الأهمية، لأنه ينبغي أن يعلم المسلم أن حاجته للفهم عن الله لا ينبغي أن تفارقه إلا إذا فارق الحياة. ينبغي أن يعلم المسلم أن حاجته للفهم عن الله لا ينبغي أن تفارقه إلا إذا فارق الحياة. طالما أنت في الدنيا تكون حريص على أن تفهم عن الله، تفهم عن الله كلماته الشرعية هذه، وتفهم عنه كلماته الكونية في قضائه وقدره في سننه. ففهم القرآن مستويات ودوائر تتفاوت في القوة والعمق، فكلما فرغ العبد من دائرة شرع في الدائرة التي بعدها حتى يكون أكمل الناس فهما عن الله. واضح يا إخوان؟ يبقى تنتهي من دائرة تخش في الدائرة اللي إيه؟ فاكرين الدوائر؟ المعنى الإجمالي كلمة وهكذا. المنهجية، أما عن المنهجية ففهم الآيات فرض عين على كل إيه؟ قادر، أما تفسيرها فهو فرض كفاية لا يقوم به إلا المتخصصون من الإيه؟ من المفسرين. عشان كده يا إخوة احنا بنأكد على أن المنهجية اللي نتعامل بها زي منهجية النبي صلى الله عليه وسلم، أن احنا هنشوف بقى. يبقى أول حاجة أن احنا بنفسرش، احنا بنفهم، هذه منهجيتنا، ماشي؟ يعني دي أصولنا اتفق عليها يا إخوة، احنا بنفسر ولا بنفهم؟ طيب، وعليه يكون التفسير هو الوسيلة التي يستخدمها أي مسلم للفهم، فهو لا يستقل بالفهم بنفسه بل يطالع كتب المفسرين المعتمدين أو يراجع المتخصصين كما اتفقنا. طيب، يبقى نحن لا نفسر وإنما نفهم، وكيف نفهم؟ من خلال إيش؟ تفسير، تمام؟ طيب، الفهم مستويات ولا مستوى واحد؟ مستويات الدوائر، مستويات الدوائر. ما هو الذي نحتاجه لكي نجوز إلى التدبر والعمل بعدها؟ أي الدوائر؟ انظروا إلى في الصفحة السادسة بعد المئتين، هذه الدوائر اللي تحدثنا عنها، لو تأملتم الدائرة التي في الخارج اسمها دائرة الايه؟ المعنى الإجمالي. الدائرة التي من داخلها دائرة ايش؟ المفردات والتعبيرات. الدائرة التي من داخلها اللطائف والنكات. الدائرة التي من داخلها الآيات الايه؟ المعاونة. واضح يا إخوان؟ طيب، ما الذي أقصد بهذا الكلام؟ إن بعض الفضلاء منكم مثلا يقول إن شاء الله سأشرع في فهم القرآن، لكنني في الحقيقة أفضل أن أبدأ بالتفسير الطبري، أو مثلا يقرأ تفسير الآية يقول لم يشف فيها الطبري غليلي، فيطالع ما قال القرطبي وما قال الرازي وما قال الشنقيطي وما قال فلان، فيضيع وقتا طويلا ولا يخرج بفائدة كبيرة. المنطق يقول ان انا اتي على القرآن كله فهما على مستوى اول اجمالي اولا، وبعدين بعد كده اخذ المستويات التي ايه بعدها. يقول يا دكتور لكن صراحة انا لما ادرس في التفسير الفلاني اجد لطائف ونكات وكلمات تطربني جميلة في الحقيقة، وهذا يجود فهمي. انا معك، لكن ما هو الافضل، ان آية واحدة تفهم فهما عميقا ولا تفهم القرآن كله؟ ما هذا الذي نقوله، لان تلك الاشياء لن تؤثر في العمل. انت عرفت ان ربنا بيوصيك بكذا، هذا يا اخوة هل الفهم وسيلة ام غاية؟ وسيلة. الفهم وسيلة، نحن نريد ان نفهم، وهنا خطوة مهمة ستأتي بعدها وهي العمل. نحن نتهيأ للعمل، واضح يا اخوة؟ فلا تضيعوا وقتكم ولا تستنزفوا طاقتكم في اللطائف والنكات وغيرها. بعد ان تفرغ من الختمة الاولى اشرع فيما بعدها. ها؟ كما قلت لحضراتكم، نحن مولعون بالتخصص قبل التأسس. تتعامل مع القرآن تعامل المتخصصين وانت لم تتأسس بعد. الاساس يا اخوة اللي بقى عندنا كلنا هو ان احنا نفهم المعنى الاجمالي لكل ايات القرآن، وخصوصا بالنسبة لكم انكم تتصدون لدعوة الناس، واضح؟ وبعد ذلك تأخذ مستوى اخر مستوى اخر وهكذا. نحن لا ننكر ان تلك التفاصيل الدقيقة في الفهم تجود التدبر والعمل، ولا نراها تدبرا ولا عملا، لكن ننبه ان الانسب لجماهير المسلمين لنا جميعا ايه؟ الصحابة يا جماعة كان عندهم كلهم بيخضعوا المستوى واحد من التأهيل، كما قلنا في كلام ابن عمر انهم يعتنون بالمعاني، وبعدين منهم من يتخصص في الايه؟ في الاقراء او ما يليه بعد ذلك. واضح يا اخوة؟ طيب مفهومة قضية المنهجية؟ يبقى منهجيتنا في الفهم هتبقى عبارة عن ايه؟ ان احنا عندنا فهم مش تفسير، مالناش دعوة بالتفسير. تفسير لهذا للمفسرين. التفسير بالنسبة لنا غاية ولا وسيلة؟ وسيلة نفهم من خلالها. ما هي الغاية؟ الفهم. انا افهم ووراء هذه الغاية غاية اكبر وهي العمل. احسنت. والفهم بالنسبة لنا الذي نريده، الفهم العميق ولا الفهم الاجمالي؟ الفهم الاجمالي يكفي الان. واضح يا اخوة؟ طيب بعد ذلك سنتكلم عن الآلية. يبقى كان في سبعة أشياء نحتاجها يا إخوة، تذكرونها؟ تسديد النية واستحضار الأهمية، والتي بعدها كان إيش؟
المنهجية.
المنهجية، تحديد المنهجية، صح، ومعرفة الآلية، أيوة، والنماذج الواقعية، والتعهد الاستمراري. واضح كده؟ طيب الحمد لله تكلمنا عن خمسة منها، ولعلنا ناقشناها في الكتاب. انا بحاول اجمع كل اللي احنا قلناه من اول الدورة. الان سنتكلم عن الآلية، آلية الفهم. انا الان اريد بقى ان امسك بالمصحف وانظر ماذا افعل بالضبط. خلاص اتفقنا؟ انا سألخص لكم الكلام ان شاء الله، بعد كده نقرأ بالتفصيل. مثلا انت ستفتح مصحفك الان، التفسير الميسر، مجمع الملك فهد، هذا ننصحكم بالبدء به. خلاص؟ لان هذا فيه ميزة، ان هو الذي ترجم الى اللغات الاخرى، ولذلك لما انتم تفهموا بالعربية تلاقوا ترجمته ايه سهلة، لو اردتم حتى ان تخبروا ايه اقوامكم. تمام؟ هذا التفسير سنعطيه لكم مكتوبا ان شاء الله، لكن لو اراد بعضكم ان يحصل على نسخة منه فهو مجمع الملك فهد عمله في برنامج اسمه ايات، برنامج اسمه ايه ايات، برنامج ايات، هذا ايقونته يعني خضراء هكذا، في نسخة منه ديسكتوب يعني موجودة على الكمبيوترات، وهناك نسخة منه موجودة على متجر، على المتجر بلاي. تكتبون برنامج آيات سينزل لكم ليه المصحف، مصحف المدينة، وتجدون بهامشه التفسير الميسر. وإذا أردتم أن تنزلوا تفسيرا بلغة مثلا الإنجليزية مترجم يعني، أو مثلا لعل تقريبا الهوسة موجود فيه، فتنزلونه بحيث تقرؤونه يكون بيدكم في هواتفكم. هل هذا صعب؟ لكن سنعطيكم نسخة إن شاء الله تكون معكم تكتبون فيه. اتفقنا؟ هذا التفسير يعني التفسير الميسر، هذا الذي سنبدأ به إن شاء الله. خلاص؟ نسأل الله يعني أن ينفعنا بكل ما سمعنا.